سلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات. في حلقتنا هذه من حلقات كشف الحقائق المخفية من تاريخ الإسلام وسيرة نبيه، في هذه السنة التي وصلنا إليها وهي السنة الخامسة من الهجرة، من هجرة محمد في يثرب أو إلى يثرب أو إلى المدينة، في هذه السنة حدثت أحداث جلل كثيرة وغزوات وسرايا، وسنذكر باختصار هذه الغزوات والسرايا. في ربيع الأول من هذه السنة، من السنة الخامسة لهجرة محمد أو لوصوله إلى المدينة، غزا محمد وأصحابه دومة الجندل. هذه دومة الجندل تقع تقريبا يعني عن المدينة بحوالي 600 كيلومتر، بعضهم يقول أكثر من 450 كيلومتر شمال المدينة. وذكر الحموي في معجم البلدان إنها سميت بذلك لحصن كان فيها، والجندل يقولون هي الحجارة فسمي بدومة الجندل. في هذه السنة وفي ربيع الأول من هذه السنة ندب محمد أصحابه وخرج في 1000 من أتباعه وأنصاره، يعني تعداد جيشه كان تقريبا 1000، وكان يسير في الليل ويكمن في النهار. يقولون استخدم هذا الأسلوب عدة مرات حتى يخفي مسيرته أو أثره وحتى لا تشيع أخباره وتنقل. لكن مع هذا الرجل يعني قبل أن يصل إليهم عرفوا أهل تلك البلد يعني بقدومه وبجيشه، ففروا هاربين كما يقول التاريخ وكما تقول روايات المسلمين بأنهم ولوا مدبرين، تركوا منازلهم وأنعامهم وماشيتهم، ويقولون غنم محمد وأصحاب محمد هذه الغنيمة باردة، يعني بهذا اللفظ يقولون بأنه تركوا أنعامهم وماشيتهم غنيمة باردة للمسلمين. ويقولون هنالك أسر المسلمون رجلا وجدوه موجود وأعرضوا عليه الإسلام ودخل هذا الرجل للإسلام. طبعا هذه قصة أنه يمسكون رجل ويعرضون عليه الإسلام، القضية معروفة يعني، لأنه إما يسلم وإما يقتل، يعني ماذا سيفعلون به ولماذا يعرضون عليه الإسلام بهذه الطريقة. فبقي محمد في تلك المنطقة أياما، بعث سرايا شرقا وغربا وفرق الجيوش، هذا بهذا اللفظ يقولون بعث البعوث وبث السرايا وفرق الجيوش، فلم يصب منهم أحد، وعاد المسلمون إلى المدينة محملين بهذه الغنائم من إبل وماشية وما شاكل ذلك. هذه غزوة دومة الجندل في السنة الخامسة في ربيع. أثناء عودتهم أثناء عودة محمد يعني التقى بعيينة الفزاري، واستأذن هذا عيينة أنه استأذن لرؤية محمد، فالتقى بمحمد وأخذ إذنا من محمد أن ترعى إبله وغنمه في أرض يعني قريبة من المسلمين، وأن لا يأخذونها المسلمون، يعني المسلمون كانوا يأخذون كل إبل وماشية كانت تمر يعني وليست ولم تكن للمسلمين إلا إذا أعطوا عهدا لغير المسلمين. الآن ليذهب كل مسلم يقرأ عن تاريخ عيينة الفزاري وكيف استأذن محمد بأن يعني يتركون إبله وغنمه وكذا تسرح وتأكل من الأرض وأن لا يأخذها ولا يعتدي عليها المسلمون. لما مات محمد يوجد رجل يسمى طليح الأسدي، احنا ذكرناه هذا سابقا، هذا من المرتدين الكبار ثم بعد ذلك ادعى النبوة، المهم لكن هزم أمام جيش المسلمين عندما مات محمد. هذا الفزاري التحق بطليحة، لكنه لما هزم مسك أسير وجلب إلى المدينة، فأصبح البعض ينادي عليه إنه يا عدو الله كفرت بعد إيمانك وكذا، فقال لهم والله ما آمنت بالله طرفة عين. ثم يقولون بعد هذه الحادثة أسلم هذا الرجل. هذا الذي قلنا أنه طلب من محمد أن يعني أن لا يتعرض أصحاب محمد إلى يعني الإبل والغنم التي له، حتى قيل أنه كان الرجل غنمه تسرح عن تقريبا 36 ميلا عن المدينة تبعد. طبعا هذا يعني هذه القصة، قصة الغزوة وهذا الرجل، مذكورة في السيرة النبوية الصحيحة وفي سيرة ابن هشام، نقلها ابن هشام طبعا أكيد عن ابن إسحاق، موجودة أيضا في بعض الروايات ذكرت، يمكن أنه الإنسان أن يراجع ذلك. في شعبان من هذه السنة، من السنة الخامسة، غزا أيضا محمد بجيشه بني المصطلق. طبعا بني المصطلق، غزوة بني المصطلق، بعضهم يقول هذه للسنة السادسة، بعضهم يقول إنها للسنة الخامسة. احنا لانه توجد عندنا احداث جدا كثيرة في السنة السادسة، والاقرب انه هذه تنسب الى السنة الخامسة، لذلك نسبناها هنا الى السنة الخامسة، والا البعض يقول انها تنسب الى السنة السادسة. في شعبان من هذه السنة يقولون انه غزا محمد بني المصطلق وقتلوا بعضا من رجالهم وسبوا النساء وسبوا الاطفال وقيدوا الرجال في ذلك الوقت. يعني كان حتى أنه المسلمون كانوا يقولون بأنه الانتصار على بني المصطلق كان سهلا ميسرا، لم تقع هنالك شهداء، لم يقع شهداء وكذا من المسلمين كثر، ولم يقع قتال يعني قتال شديد، ولم يقتل الكثير في هذه الغزوة. لكن في هذه الغزوة غنموا كل القبيلة، كل قبيلة بني المصطلق غنمها المسلمون، غنموا غنائما ضخمة، وهذه في روايات المسلمين وكتب المسلمين الصحيحة، يمكن للإنسان أن يراجع التاريخ بدقة ويقرأ غزوة بني المصطلق ليرى أنه بني المصطلق كلهم أسروا وسبيت نساءهم ويعني أطفالهم ورجالهم موجودين يعني ينتظرون الحكم الإسلامي فيهم، حكم محمد فيهم. كانت عندهم برة بنت الحارث ابنة زعيم بني المصطلق، كانت ذكية وكانت جميلة. هذه برة قتل زوجها في هذه المعركة، لكنه هي نظرت إلى أهلها وقومها إن الرجال سيقتلون، وإنه يعني لا حل لها إلا أن تعرض نفسها على محمد، وهي كانت تعرف محمد جيدا، يعني تعرف، سمعت بمحمد وبما يشتهي، لأنه يصطفي من النساء الجميلات. هذه طبعا فيها روايات كثيرة عن عائشة وغير عائشة وربك يسارع في مرضاتك، وهذا بحث آخر. هذه برة التي تسمى جويرية لاحقا عرفت أن محمد يعني يمكن أن يحل المشكلة لجمالها. أبوها هو كان زعيم بني المصطلق، الحارث، الحارث ابن ضرار. قبل أن نكمل زواج محمد من جويرية وكيف كان، لابد أن نشير لنقطة جدا مهمة. المؤرخون من المسلمين ماذا يكتبون؟ أضافة يعني من عندهم، كما يقال عندنا بالعراقي من جيب الصفحة، يعني يكتبون هكذا: كان بنو المصطلق يعدون العدة للهجوم على النبي. طبعا لما تأتي للروايات تنسف كل هذا، لأنه ماذا يقولون؟ لأنه لا يستطيعون، طبعا هو محمد كل هذه 111 أو 110 أو 105 سرية وغزوة كلها كانت في أراضي الآخرين إلا الأحزاب والتي يعني لم تدر بها حرب، يعني هذه بعد سنوات حدثت، كل هذه كانت في بيوت الآخرين، يعني كلها يقولون فيها بأن محمد كان يذهب إليهم لأنهم أعدوا العدة وكان يعلم وهكذا، إما أن يوحى إليه وإما العيون تأتيه. طبعا وكل هذا كذب، لأنه محمد في سنينه الأولى ما استطاع أن يعني أن يجد قافلة واحدة، كان يرسل أصحابه وما يستطيعون أن يجدون قافلة بالطريق يغيرون عليه، يعني كانوا يخطئون لأنه يتربصون بالقوافل والقوافل تخرج من مكان آخر وما يستطيعون التحصيل عليها. ومحمد كان يخرج أيضا إلى أن تعب وبعد ما خرج مع هذه السرايا التي تخرج مع ضد القوافل. يعني محمد ما عنده هذا الشيء، لكن هذا تعليل من المسلمين لأنه ما يستطيعون أن يعني يكتبون الواقع كما هي في الروايات أو في يعني التاريخ، فيضيفون إضافات، أعدوا العدة، جمعوا الجيوش، طبعا هي خبيلة مسكينة لا حول لها ولا قوة، كانت في بيوتها وأغار عليها محمد. قال الكثير من رواة المسلمين في البخاري ومسلم بأنهم كانوا غارون، يعني كانوا غافلين. البخاري في كتاب العتق، مسلم في كتاب الجهاد والسير، وفي باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام من غير أن تقدم إليهم يعني الدعوة في الإعلام بالإغارة. يعني كيف هذا؟ المسلمون عندهم أبواب في كتب فقههم القديمة أنه يجوز الإغارة على من سمع بالإسلام ولم يسلم. فكل هؤلاء، كل هذه القبائل جائز الإغارة عليها، كل هذه المدن، كل هذه العشائر جائز الإغارة عليها وسبيها لأنها سمعت بالإسلام ولم تدخل إلى الإسلام، فيجوز الإغارة عليها. هذا باب موجود في كتب الجهاد والسير، يمكن مراجعة مسلم والبخاري وحتى في كتب الشيعة أيضا، هذا ثابت حتى في الفقه الشيعي. في الروايات المتناثرة في البحار وغير البحار تجدون هذا موجود، تجدون هذه السرايا وتجدون هذه الغزوات. المهم أغار عليهم محمد، هجم عليهم محمد وأصحاب محمد هجموا على هؤلاء، وهؤلاء غافلون في ديارهم لا يعرفون شيئا، فلما رأوا الجيش دخل إلى ديارهم، دافعوا على ديارهم، فقتل من قتل وأسبي من أسبي، وانتهت المعركة، فانتصر المسلمون وملكوا ملكوها كلها، رجالها ونسائها وأطفالها وبيوتها وأموالها كلها ملكت من قبل المقاتلين ووزعت في أرض المعركة، لأن هكذا يكون التوزيع، يخرجون الخمس لله ولرسول الله، وقبل هذا يصطفي محمد ما يشاء له الصفوة. في الفقه هذا موجود، باب الأمير يصطفي ما يشاء قبل أن يوزع الغنيمة، هذا موجود عند الشيعة والسنة. بعد ما يجي شخص يكذبنا لأنه هو مدارس فقه، يمكن أن تراجع باب الفقه لتجد ذلك. فمحمد اصطفى ومحمد أخذ الخمس ومحمد وزع الباقي، فلما وزع لم يعرف بأنه جويرية الجميلة وقعت في سهم ثابت ابن قيس ابن شماس. هي كانت متزوجة من ابن عمها مسافع ابن صفوان، طبعا هذا قتل في نفس الغزوة. هي لحكمتها وشدة عقلها يعني لم تأخذها المصيبة بعيدا، أصبحت تنظر إلى أخوتها وبني عمومتها، تنظر إلى أمها وأبيها، وأرادت أن تخلص من هذه المصيبة، تخلص هذه القبيلة، ما تبقى من القبيلة أرادت أن تخلصها من سيف محمد، لأنه أكيد ماذا سيفعل محمد؟ سيحكم على الرجال بالقتل كالعادة وسيستعبد النساء والأطفال. فجاءت إلى محمد وقالت له، قالت يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث سيد قومه، وقد أصابني من البلاء ما لم يخفى عليك، وقد كاتبت فلان، يعني الذي أصبحت هي ملك له، كاتبته. وإحنا ذكرنا أنه المكاتبة أنه هي يعني تروح تشتغل، تروح تعمل ما تشاء من أجل أن تجيب أموال تعطي لهذا بقدر المكاتبة، يعني مثل قالها أنا أريد منك 1000 دينار من أجل أنه تكونين حرة، فهي تروح بعد يعني تفعل ما تفعل من أجل أن تجلب لها 1000 دينار. وهكذا لما يعني تكمل 1000 دينار تعطيها له ولو بالأقساط، يعني مثل حسب الاتفاق، فتعتق نفسها، يعني هي سلعة أصبحت. طبعا هذه الحادثة هي طرقت الباب، فعائشة نظرت إليها، فعائشة تقول أنا لما فتحت الباب ووجدتها هي جميلة فكرهتها لملاحتها وحلاوتها، هي عائشة تقول ذلك. وماذا تقول أيضا عائشة؟ تقول فعرفت إن رسول الله سيرى منها ما رأيت، لأنه هو يهوى الجميلات المليحات، وهذه جويرية كانت تعرف ذلك. المهم الرجل تعلق فيها فقال لها ألك في رأي خير أو خير من ذلك، يعني خير من المكاتبة اللي أنت سويتيها؟ قالت له ماذا يا رسول الله، يعني هي جويرية. قال أنعم عليك وأنا أدفع هذه الفلوس وأؤدي عنك وأتزوجك، يعني أنا أؤدي عنك وأتزوجك، أتقبلين بذلك؟ فقالت يا رسول الله يعني أنا قابلة بذلك. فقال قد فعلت. المهم فشاع الخبر أنه هذه جويرية سوف يتزوجها النبي وأصبحت زوجة للنبي وإكرم أهلها، فعتق بها أهلها. زوجها الآن كان مقتول، كان عمرها 20 سنة، بقيت بعد محمد عشرات السنين، يعني ماتت توفيت في سنة 56 هجرية، محمد توفي في السنة 9 أو 10 في بعض الروايات، يعني نقول في السنة 10 توفي، يعني بقت من بعده 46 سنة، أخذها وهي وعمرها 20. تقول الروايات اعتق بجويرية 100 عائلة، 100 أهل بيت من بني المصطلق، يعني 100 بيت 100 عائلة اعتقوا لجويرية. لو لم تكن هذه جويرية لما اعتقوا، يعني من أجل جمالها اعتق القوم، اعتق محمد وأصحاب محمد اعتقوا 100 عائلة من بني المصطلق. الباقين من بني المصطلق ماذا؟ بقوا عبيد. هذا بحث آخر، هل اعتقوا كل بني المصطلق 100 عائلة؟ لم يقل التاريخ ذلك ولم تقل الروايات ذلك. يقولون اعتق من بني المصطلق 100 أهل بيت بهذه الطريقة، يعني 100 عائلة من بني المصطلق انعتقوا بسبب جويرية، ولم تقل الروايات اعتق كل بني المصطلق. في التاريخ جويرية عاشت أكثر من 40 سنة، يعني 50 سنة هي عاشت بحياة محمد سنوات وبعد محمد، يعني خلال 50 سنة من حياتها لم تروي هذه المرأة عن محمد إلا 7 أحاديث، وبعض الأحاديث روتها بسبب مشاكل إنه نسوان النبي غيرا من عدها، لأنه كانت جميلة وكانت تقل لمحمد انه نسوانك زوجاتك هيك يعيرني، انه انت يعني اجيت وعرضت نفسك عن النبي وانت ما متزوجة مثل زواجنا، فهو يعني يقلها ألم أعتق بك يعني أهل بيتك، ألم أعتق بك كذا. هذه هي الروايات من هذه المرأة التي عاشت 50 سنة منذ أن وقعت سبية في أيدي المسلمين إلى أن توفيت. بعد هذه الحادثة، بعد رجوع المسلمين من بني المصطلق، حدثت يعني في حياة محمد حادثة أقلقت محمد ودمرت كيانه أو هزته، هي حادثة يعني الإفك التي اتهمت فيها عائشة بأنها قد زنت. وهذه الحادثة جاءت فيها آيات قرآنية. قبل أن نخوض في الحادثة التي حدثت بعد بني المصطلق وهزت كيان محمد وأقلقت ودمرت كيانه، لابد أن نذكر عن أبي سعيد يقول خرجنا مع رسول الله في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا من سبي العرب، يعني سبي النساء، فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة وأحببنا العزل، يعني أردنا أن نعاشرهن لكن إحنا أحببنا أن نعزل، يعني ما نقذف مياهنا في فروجهن خارج الفروج لأنه نخشى أن يحملن، وإحنا الآن سابينهن، يعني بعض الرجال يقول لك أنا عندي أطفال وعندي كذا ما أريد أكثر، أو يعني أسباب كثيرة أرادوا أن يعزلون ما يقذفون مياههم في فروجهن، فأردنا أن نعزل. وقلنا يا رسول الله ما الحيلة في ذلك نعزل؟ فقال لنا يعني بروفيسور زمانه، فقال لهم لا تفعلوا، فما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة، يعني انه انتم عزلتم ما عزلتم، اللي الله كاتب عليها تصير نسمة وتنخلق في بطن امها وتخرج للحياة الدنيا تخرج، واللي ما كاتبها انه نسمة وتخرج وتصير حية وتصير كذا جنين في بطن امها وتنولد وتكمل، فما ما كاتبها الله، فما تصير عزلتم او لم تعزلوا ما تأثرون شيء. طبعا هذه هي تعليلات محمد، وهذه قمة البلادة أو قمة الغباء والمخالفة للحقيقة وللعلم وللواقع، يعني لأنه أبسط إنسان عنده عقل يعرف أنه هذا الكلام غير صحيح، لكن القوم صدقوه. يعني كيف مثلا يمكن لإنسان أن يصدق أنه إذا عزل عن زوجته ولم يعني يقع فيها ماء، ولم يعني كيف يمكن أن تحمل هذه المرأة مثلا بالهواء مثلا؟ المهم، الحادثة التي أقلقت محمد وهزت كيانه هي حادثة الإفك التي اتهمت بها عائشة بأنها زنت، ونزلت بعد ذلك الآيات بتبرئتها. طبعا هذه الآيات ما نزلت بأول يوم وثاني يوم وثالث يوم، بحيث حتى علي بن أبي طالب لما كان ينظر لمحمد وكان يرى محمد بأنه يعني في ضيق وشدة وكثرة تفكير، ما استطاع أن يحل المشكلة، وما استطاع أن يعرف هل عائشة زنت أم لم تزني، لأنه كانت معهم عندما رجعوا من بني المصطلق، كانت معهم في القافلة، لكنه تقول الرواية أنه راحت تقضي حاجتها، فالقافلة تركتها وشالت راحت مشت رجعت إلى المدينة وبقت هي وحيدة. طبعا أخذت القصة منحى خطير في تاريخ محمد، وإحدى المسائل التي نقمت بها عائشة على علي بن أبي طالب هي هذه الحادثة، وهذه الحادثة مذكورة لأنه علي بن أبي طالب قال لمحمد إنها امرأة كامرأة والنساء كثيرات فأنت طلقها، لكن محمد لم يطلقها، كان يحب عائشة كما يقول هو إن فضل عائشة على سائر نسائه كفضل الثريد على سائر الطعام، لأنه هو كان يشتهيها، الثريد هذا الذي يصنعونه في ذلك الوقت من الخبز اللي يعني وماء اللحم واللحم، هذا الثريد أفضل أكلة كان في ذلك الوقت عندهم وأكلة طيبة، فهي تعتبر أكلة طيبة لمحمد لأنه تشبع شهوته، صغيرة وجميلة وكذا، وهي الوحيدة الذي تقريبا لم تلمس من قبل، يعني لأنه المأخوذات الباقيات سبايا مثل هذه جويرية وصفية ومرارية كانت مملوكة، فالوحيدة التي هي التي فض بكارتها محمد هي عائشة، الباقيات صحيح جميلات لكنهن كانن متزوجات من آخرين، إما مثل أخذا بالسبي وإما بالملك كمارية، وإما تزوجهن وهن مثل كبيرات كخديجة أو غير خديجة مثلا أم سلمة وغير أم سلمة، فكان عنده ولع وشوق بعائشة وكانت صغيرة وجميلة ولعه شديد، لكن المشكلة لا هو استطاع أن يحل المشكلة، وأصبح يعني يرسل بعض القضايا من أجل أنه يعرف هل فعلا وقع ذلك الشيء أم لم يقع. جبرائيل أيضا ما حل المشكلة، فمتى حلت المشكلة؟ لما هي ذهبت إلى بيتها وتركها محمد في بيت أهلها، يعني ذهبت إلى بيت أبيها، بقيت في بيت أبيها أكثر من 40 يوم، بعد 40 يوم لم يكن هنالك حمل، لأنه محمد كان ينتظرها، هل كانت تحمل لو ما تحمل، لأنه كان يخشى إذا واقعها هذا الذي في كامل قوته وهي شابة فإذا ستحمل، وإذا لم تحمل يعني ربما هي قضية إفك صحيحة، يعني ليست زنا، إنما حديث إفك عمله المنافقون، لأنه لما رأوها مع هذا الرجل جلبها على بعيره، لأن هذا الرجل لما وجدها هنالك مستلقية ومنتظرة والقافلة تركتها وهو كان آخر واحد، فجلبها على بعيره، فقالوا بأنه هذا الرجل واقعها عاشرها، وهنالك 4 أشخاص يعني كانوا يعتبرونهم من المنافقين يقولون بذلك. المهم، جاءت الآيات التي نفت الزنا عن عائشة بعد أن تبين لمحمد بأن عائشة لم تحمل، لأنه ما استطاع أن يحل المشكلة لا في يوم ولا في شهر، انتظر فترة الحمل حسب حساب يمثل المرأة يبين عليها الحمل، فوجدها إنها لم تحمل. وهكذا أنزل الآيات: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شر لكم بل هو خير، إلى آخر الآيات. يمكن مراجعتها، وحديثنا إحنا مو عن قضية الإفك، عن سرايا واختيالات وسطوات وحروب محمدية. حديث الإفك طويل ومتشعب، يمكن مراجعته، إحنا ذكرنا فقط مختصر عنه الآن. في هذه السنة وقعت حادثة الكسع. الكسع يقولون إنه عن جابر، يعني هو جابر وغير جابر يرونه، يقول: كنا في غزاة، يعني لما إحنا في غزوة، هي هذه الغزوة مع بني المصطلق لما عادوا وانتصروا، يقول: فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، كسعه يعني ضربه على عجيزته، يعني كما يقال في العراق على عزه، على دبره، ضربه بيده أو في شيء بيده، عصا أو كذا، فضربه في هذا المكان. فز هذا الأنصاري وأخذها بنفسه وقال: يا للأنصار، وقال المهاجرين يا للمهاجرين. فتدخل محمد يعني وانتهت المشكلة، سمع بها عبد الله بن أبي سلول فتضايق من هذا الفعل، فقال: أما والله لو رجعنا إلى المدينة، أو لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا لأعز منها الأذلة. فسمع النبي يعني يقولون بذلك، وعمر قال للنبي: إنه يا رسول الله اتركني أقطع رأسه. محمد قال: لا 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 أريد ذلك، لأنه سيقول الناس إنه محمد يقطع رؤوس أصحابه، أو دعه حتى لا يتحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه، أو هكذا يعني. ابن عبد الله ابن سلول طبعا كان من المناصرين لمحمد، فمسك أبوه، وأبوه طبعا بعد في ذلك الوقت ذهب سلطان عبد الله ابن أبي سلول، وأصبح رجل يعني غير مهاب، لأنه حتى قبيلته وأصحابه كانوا طائعين لمحمد، والخيرات تأتي، الأراضي التي كانت لليهود والبيوت كما ذكرنا أخذت ووزعت على القوم. فابن عبد الله ابن أبي سلول كان من يعني المتعلقين ومن أتباع محمد المخلصين، فمسك أبوه وأهان أبوه وقال: لا والله ما أتركك حتى تقر أنك الذليل ورسول الله هو العزيز. وفعلا ضغط على أبوه يعني حتى أراد أن يقتل أباه، وأقر عبد الله يقولون ابن أبي سلول في ذلك الوقت بأنه أنا الذليل ومحمد العزيز. هذه حادثة وقعت في ذلك الوقت. من الأمور التي يعني التي فاتتني هي قضية جويرية وتبديل اسم جويرية. جويرية كانت تسمى ببرة بنت الحارث، محمد أبدل اسمها من برة إلى جويرية. طبعا السبب في ذلك مجهول عند الغالبية العظمى من المسلمين والمحققين. أيضا البعض يقول يعني غير الاسم لأنه فيه مديح وكذا، طبعا يعني كيف يغير الاسم إذا كان جميل، لأنه برة كانت يعني من البر والصلاح والكذا، يقولون غير لهذا السبب. طبعا مستحيل، خصفية يعني من الصفاء، والأسماء الجميلة لابد هي يعني التي تبقى، لماذا تغير؟ هذا أنا ذكرت في حلقاتي السابقة بأنه السبب في تغيير الاسم هو كره محمد لجدته أم أمه، لأن أم أمه كانت اسمها برة، وهذا ذكرت سابقا في تلك الحلقات القديمة من حياة محمد. أم أمه كانت اسمها برة، هو ما يحبها ويضايق منها، لأنه هي السبب ربما في تخلي أم محمد عن محمد، لذلك هذه برة تشبه اسم جدته، فقال لها: غيري اسمك من الآن، أنت جويرية. فسميت جويرية وكان اسمها برة. في هذه السنة في شوال حدثت غزوة الأحزاب. غزوة الأحزاب هذه حدثت في شوال من السنة الخامسة، قادها أهل مكة أبو سفيان وبعض العرب، بعض القبائل، جاءوا إلى المدينة وحاصروا المدينة. طبعا هاي معروفة أنه المسلمين حفروا خندقا بتوصية من سلمان الفارسي. هذه القضية، قضية غزوة الأحزاب، متعلقة بغزوة بني قريظة. لأنه مترابطان، ولأنه الحلقة هذه يعني ستطول جدا وتراد حلقة خاصة لبني قريظة، راح نترك شهر شوال وذي القعدة للحلقة الآتية، الحلقة المقبلة نذكر فيها قضية بني قريظة ولماذا غزوة الأحزاب كانت مقدمة لغزو بني قريظة، وما هي الهلوسة التي حدثت يعني بعد معركة الأحزاب كالهلوسة التي حدثت عند بني النضير. هذه حلقة يراد لها حلقة كاملة خاصة لأنه لا يمكن أن يعني أن نكملها الآن. الآن نأتي إلى النقاط المختصرة الأخرى التي في هذه السنة، لكن سنترك غزوة الأحزاب وغزوة بني قريظة نتركهما إلى الحلقة الأخرى المقبلة، إلى الجزء السادس من سرايا واغتيالات محمدية. في ذي الحجة من هذه السنة أرسل محمد سرية، هذه السرية عبارة عن اغتيال يغتال بها رجل يسمى أبا رافع ابن أبي الحقيق وكان يهوديا. في هذه السرية أرسل محمد مجموعة من أصحابه، منهم عبد الله بن عتيك وأبو قتادة وعبد الله بن أنيس والأسود الخزاعي ومسعود بن سنان، القتل سلام ابن أبي رافع، العفو سلام ابن أبي الحقيق يسمى بأبي رافع. المهم ذهبوا إليه وكان الرجل في خيبر يعني من أهل خيبر، كمنوا له هنالك ونزلوا ودخلوا على عليه في بيته، لكن امرأته يعني في الباب، هم وصلوا إلى باب داره وطرقوا الباب ففتحت زوجته الباب فاقتحموا عليها البيت وأرادت أن تصرخ، فتقول بعض الروايات هكذا وضعوا السيف على رقبتها وكمموا فمها حتى ما تصرخ وقالوا لها فقط أنه إذا تحركت نقطع رقبتك، فدخلوا على زوجها فقتلوه، قتلوه في بيته وبين أطفاله وزوجته تشاهد. طبعا بعض الروايات تقول بأنهم قالوا لها أولا عندنا هدية إلى أبي رافع. المهم لما قتل الرجل هربوا من الدار، أصبحت تصيح المرأة وتنادي، فر القوم رجعوا إلى محمد، فكل واحد من هؤلاء يقول أنا الذي قتلته، يعني لأنه يطمع في قلب محمد وفي عطايا محمد أو كذا هكذا، أنا الذي قتلته أنا الذي قتلته. فقال لهم محمد تعالوا أروني سيوفكم، فنظر إلى السيوف فوجد أنه سيف عبد الله بن أنيس فيه دماء كثيرة وأنه حتى أثر من الطعام والكذا متعلق يعني من لأنه أصاب معدة الرجل يعني. فقال لهم هذا الذي يعني باشره وقتله قتلا صحيحا، قتله عبد الله بن أنيس. هذه السرية وأحداثها بالتفصيل موجودة في كتب السير سيرة ابن هشام، في كتاب البخاري في السير والمغازي موجودة، في كتب الشيعة أيضا في البحار كما ذكرنا، لأنه كتب الشيعة التي جامعة لكل الروايات والأحداث، هو لا يوجد إلا البحار، الباقية مثلا توجد مثل في الفقه وكذا، لكن البحار أكثر تفصيلا وجمعا لهذه الروايات. في هذه السنة أيضا توجد سرية تسمى بسرية مرثد ابن أبي مرثد، هذا مرثد ابن أبي مرثد ومجموعة من أصحابه أرسلهم محمد جواسيس على قريش يتجسسون أخبار مكة، أرسلهم طبعا يأتون يعني يجلبون له الأخبار إذا كانت هنالك قوافل، إذا كان هنالك شيء ما، إذا أرادت قريش أن تعد العدة، فهذه السرية لهذه الأمور للتجسس. بعضهم يسميها أيضا بسرية الرجيع، وذكرنا إحنا سابقا بعض التشابهات بالأسماء يعني في حلقتنا الماضية. في هذه السنة تسرى يقولون محمد بريحانة، هذه ريحانة سبية من سبي بني قريظة. احنا طبعا ما ذكرنا قضية بني قريظة لأنه ذكرنا أنه سنتركها للحلقة المقبلة لأنه يحتاج لها تفصيل لوحدها، لكن لابد أن نشير لهذه النقطة أن محمد لما سبى نساء بني قريظة أخذ ريحانه تسرى بها، يعني هذه اللفظ لما يقولون تسرى رسول الله بريحانه يعني أخذها له جارية يتسرى بها ليلا، من يعني لما يروح يعاشرها ليلا يذهب إليها مثل ربع ساعة أو يرجع، يقولون هذا للتسري، تسري تسرى بهذه الطريقة، تسرى ليلا يعني توجد امرأة يذهب إليها ربع ساعة أو نصف ساعة يعاشرها ويرجع، مثل ما السرايا ترسل ليلا التسري للنساء بهذه الطريقة. هذه ريحانة كانت يهودية كما قلنا ومن سبي بني قريظة، لم تسلم لمحمد، لم تؤمن بمحمد، لم تتبع محمد، لم تتبع الإسلام، بقيت على دين اليهودية، وأصبح محمد يتسرى بها. يقولون إنه آخر حياتها، لأنه هي توفيت في السنة العاشرة لعلة ما، لكنه آخر حياتها يقولون إنه هي جاء هذا غلام لمحمد، ثعلب ابن كذا، يبشر محمد بأنه ريحانة أسلمت. طبعا هي في واقع التاريخ وثابته ما أسلمت وبقيت يهودية، ومحمد أيضا عرض عليها أنه العتق والتزويج منها، أبت ما قبلت بذلك، وقالت له بهذا اللفظ ابقني في اتركني في ملكك فهو أخف علي وعليك. بقيت هذه اليهودية تحت رحمة محمد يتسرى بها ليلا، وهي يهودية على يقولون فأبت إلا اليهودية، يعني قال لها إنه أسلمي تبع الإسلام، فهي قالت إنه لا أنا أبقى يهودية. بعد فترة من الزمن يعني عرض عليها العتق والتزويج وما قبلت. في روايات المسلمين هكذا ألفاظ كثيرة، لما سباها محمد بقيت معه وأبت إلا اليهودية، يعني ما تترك اليهودية أبدا، لا تقبل إلا باليهودية دينا. هذه قضية ريحانة المسخينة الموتورة في أهلها. طبعا هي لما قتلوا الأهل بالطريقة البشعة التي سنذكرها في الحلقة الآتية، أكيد هي ماذا تفعل يعني؟ طبعا هذه ريحانة صفية أيضا نفس الحالة. هي هذه ريحانة المسكينة أيضا كانت من ذوات الجمال يعني، وكان عندها زوج أيضا، وزوجها أيضا قتل، توفيت، يقولون توفيت، بعضهم يقول إنه هي لم يعني تموت في السنة العاشرة، إنما تركها محمد، يعني تركها محمد فهي ذهبت وأرادت أن لا يراها أحد هكذا. بعضهم يقول يعني روايات فيها كثيرة إنه هل توفيت أو تركها محمد أو كذا، لكن إنه هي امرأة الثابت فيها إنها سبيت من بني قريظة وتسرى بها محمد، إلا 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 البعض النادر جدا كان يقول إنه النبي يعني تزوجها ولم يتسرى بها، هذا نادر جدا، قول نادر. البعض أيضا يقول إنه آخر حياته حررها، عتقها يعني ورحلت، لكنه هو المعروف الثابت بأنه كان يتسرى بها، وإنه هي كانت من بني قريظة وكانت جميلة وكانت متزوجة وهكذا أجبرت. هذه هي الرحمة العظيمة، رحمة محمد وإسلام محمد، أمور تهز الكيان، لأنه هذه الأمور العظيمة أحيانا العقل ما يستوعبها، يعني كيف يأتي رجل يفعل ذلك باسم الإله؟ أي إله هذا يبيح لرجل يعني أن يقتل أناس ويسبي نساءهم؟ يعني بأي علة؟ المشكلة يأتونك مسلمين، يعني يأتونك مسلمون ويدعون أنه دفاع عن النفس، يعني ينسفون كل هذه الحقائق الواضحة. هو يوجد شخص يدافع عن نفسه بهذه الطريقة؟ يعني الذي يريد يدافع عن نفسه فرضا يكون جيش يدافع به عن نفسه، ما يكون جيش يهجم به على الآخرين. ولو أراد أن يهجم على الآخرين، وهذا يعني كما يقال من الشر أو أهون الشر، يهجم على الآخرين، لكن لماذا يسبي نساءهم وأطفالهم؟ لماذا مثل يقتل الرجال؟ لماذا الاستعباد؟ يعني اظهر رحمتك. هي وين رحمتك؟ رحمتك من يعني من وين انت جلبتها؟ يعني الرحمة لها معنى آخر في ذهنك؟ لو هي الرحمة التي نعرفها نحن، أين هي الرحمة التي يعني في قلبك؟ في هذه السنة لما كثر خير محمد والخيل والبغالة والحمير، كثرت الخيرات على محمد من السبايا ومن يعني الأمور التي ملكها كثيرة، ارتاح، فأصبح يقوم بمسابقة، قامت مسابقة في بلاد المسلمين في عهد محمد في تلك السنة، هي سباق الخيل. محمد إذن أصبح يسابق بين الخيل، أو سباق الخيل المعروف يعني بين العرب، قام به محمد في تلك السنة، قام به في المدينة. في هذه السنة توفي سعد ابن معاذ، هذا الذي حكم على اليهود على يهود بني قريظة بالقتل. كان طبعا مصاب من أثر التراشق الذي كان في الأحزاب، وكان يعني مصاب بجرح والجرح غائر، والرجل يعني حقد على بني قريظة وصدق بهلوسة محمد، وأراد أن يبرد غليلة منهم، فأراد أنه أن يحكمهم بالموت والقتل، فحكمهم بالموت والقتل، وكان هو مشرف على الموت، جريح، جرح قوي. لكن هذا الرجل يعني هل يمكن أن يكون قاضيا وهو في هذه الحالة؟ لا يمكن ذلك للعقلاء، لكنه ماذا نفعل؟ هذا حكم محمد. محمد هو من أراده أن يكون قاضيا، وهو يعرف بأنه مصاب ويريد أن يموت، والجرح غائر وعقله خائر، لكن مع هذا أقر حكمه ونادى بأنه الحكم القتل الذي سيقع على بني قريظة حكم فيه سعد بن معاذ، هذا جاء من تحت سبع سماوات، وسنأتي لذلك في الحلقة المقبلة. في هذه السنة فرض محمد الحج على المسلمين، لأنه الحج لم يكن واجبا في هذه السنة، في السنة السادسة، بعدما أنه ذكرنا بأنه حول القبلة، أراد قبلة فأعطي الكعبة، فخلال الأشهر هذه تقدست الكعبة رويدا رويدا إلى أن تمكنت من قلوب المسلمين، ففرض الحج. هكذا تطور زمكاني وفق الأحداث والزمان والأماكن التي كان فيها محمد. إذن في هذه السنة فرض محمد الحج على المسلمين بعدما تمكنت الكعبة من قلوبهم وقدست في عقولهم ونفوسهم، لأنه بالأصل المسلمين كانوا غير مقدسين للكعبة، إنما قدست بعد أن حولت القبلة إليها، وبعد أن تمكنت من نفوسهم. خلال هذه المرحلة جاء محمد بالحج كفريضة وكشعيرة ليرضي أيضا العرب الذين دخلوا إلى الإسلام، لأنه العرب كانت تذهب إلى هذه الكعبة، فلا يستطيع أن يلغي كل ما كانت تقوم به العرب، لابد من شعائر يعني تبقى للعرب مما توارثته العرب من آبائها وأجدادها. فإذا كانوا يحجون للكعبة، فجعل الكعبة والحج فريضة في تلك السنة، السنة السادسة للهجرة. في هذه السنة أيضا وفي حياة محمد حدث زلزال في المدينة، يعني زلزلة، إذا زلزلت الأرض زلزالها، هذه حدثت في المدينة في عهد محمد، وخشي محمد وأصحاب محمد على أنفسهم، وقال محمد وقت ذلك وقت الزلزال: يستعتبكم ربكم فاعتبوه. يعني هذا عتاب من ربكم، لأنه هي حدثت زلزلة لكن لم تقع فيها البيوت، فيقول لهم هذا عتاب من ربكم، لابد أنتم تطيعونه. إذن الزلازل التي لا تقتل الناس، لا تهدم البيوت، هي عتاب من الإله كما يقول محمد. في زمن محمد في التاريخ حدثت زلزلة ولم يحدث فيها قتلى وموتى. إذن إذا قيل لكم أحدث زلزال في زمن محمد واهتزت الأرض، قولوا نعم في المدينة في السنة السادسة. إذن إلى هنا ننهي هذه الحلقة، وسنأتي بحلقة أخرى عن غزوة بني قريظة، لأنها غزوة مهمة ومفصلية وتحتاج توضيح وتحتاج أدلة. بعض شيوخ الإسلام يعني يقول الحل غزوة حدثت، لكن هذا القتل بكثرة بهذه الطريقة لم يحدث، إنما حدث قليل. بعضهم أنكر ذلك، فلما صدمناه بالآيات التي نزلت في القتل يعني في بني قريظة تراجع بعد، طبعا هذه في سنة 2011، وما بعدها ظهر رجل معروف الآن مشهور يدعي الإنسانية والإسلام الإنساني، أنكر قضية القتل في بني قريظة، فأرسلت إليه الآيات بعد زمن أقر بالقتل لكنه قلل العدد، يعني قال إن المقلون يقولون 600. طبعا هي القضية طويلة، سيأتي شرحها لاحقا بالتفصيل في حلقتنا المقبلة، وأرجو أن تكون هذه الحلقة فيها مختصرات وإيضاحات تحفز العقول وتوضح القليل مما يراد توضيحه ومما يراد بيانه وما نريد بيانه من هذه الحقيقة التي كانت مغيبة وما زالت مغيبة عند الكثيرين وعن الكثيرين. وسلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات، وفي أمان النور.